هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه المجموعة السابعة، ومع تفسير سورة الكهف من فوائد من تفسير الله البيان الشنقيطي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: سبب ظن الرأي.
في شفت كلام لسات الكلب وكلب مبسط. نعم.
قال قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال: سبب ظن الرأي أنهم أيقاظ هو أنهم نيام وعيونهم مفتوحة، وقيل لكثرة تقلبهم، لقوله جل جلاله: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال.
سبب ظن الرأي أنهم أيقاظ هو أنهم نيام وعيونهم مفتحة، وقيل لكثرة تقلبهم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إما أنه تحسبهم أيقاظا وهم رقود، إما أنه راجع إلى أنهم نيام وعيونهم مفتحة فتحسبهم أيقاظا لكون عيونهم مفتحة، وإما لكثرة تقلبهم، الله أعلم. نعم.
قوله تعالى: وكلبهم بس.
هذا في ذكر السبب. القرطبي قال: ابن من أحكام الكلاب في كفاية الرابعة. قال ابن عصية: وحدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت أبا الفاضل الجوهري في جامع مصر يقول المنبر إلى أن قال: إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم. كلب أحب أهل الفضل فضل وصاحبهم فذكره الله في محكم تنزيله. قلت: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبتهم وخالصين الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله تعالى في كتابه جوعان، فما ظنك بالمؤمنين؟ نعم، هذا طبعا فيه ضعف، يعني أحبهم أثبت المحبة وما أدريه عن هذا. نعم، لما نثبت ذلك لمن يعني أثبت له الشارع هذا، كما قال النبي في أحد: جبل يحبون ونحب. نعم.
قال قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال: اختلفت عبارات المفسرين في المراد بالوصيد، والذي يشهد له القرآن أن الوصيد هو الباب، لأن الله يقول: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة مطبقة، وذلك بإغلاق كل وصيد أو أصيد، وهو الباب. ونظير الآية من كلام العرب قول الشاعر:
تحن إلى
أجبال مكة ناقتي، ومن دونها أبواب صنعاء موصدة.
نعم.
قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم، والورق الفضة. وأخذ علماء المالكية وغيرهم من هذه الآية الكريمة جواز الوكالة وصحتها، وكذلك أخذ بعض علماء المالكية
لأنه قال: فابعثوا أحدكم بورقكم، وكلوه. وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا في الجملة، أنه ليس هناك نزاع في الوكالة، يوكل الرجل في أن يشتري له، أو يوكل الجماعة أو إلى آخره، فالوكالة جائزة. نعم، فابعثوا أحدكم بورقكم. نعم.
وكذلك أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية جواز الشركة، لأنهم كانوا مشتركين في الورق الذي أرسلوها ليشتري لهم طعاما بها.
نعم، وهذا أيضا في الجملة مما لا نزاع فيه. نعم.
قوله تعالى: فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى أطيب لكونه حلالا ليس مما فيه حرام ولا شبهة، يدل له القرآن: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة، والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إذا دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية.
نعم، يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هنا: ما معنى أزكى؟ فلينظر أيها أزكى طعاما، محتمل يكون أفضل طعام يأتي به، أفضل طعام مما تشتهي النفوس، ويحتمل أن يكون أزكى لكونه حلالا ليس مما فيه حرام. طيب، يعني يحتمل هذا يحتمل ذاك، أزكى أفضل طعام مما يعود إلى جنسه ونوعه وجودته وغير ذلك. يحتمل أن يكون أزكى بهذا المعنى، ويحتمل أن يكون أزكى عائدا إلى إيه؟ عائدا إلى السلك بس. نعم عشان. ويحتمل أن يكون هذا عائدا إلى ماذا؟ عائدا إلى كون أزكى أي مما ليس حراما. طيب نرجح بماذا؟ قال الشيخ من الترجيح، قال والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة. والمقرر في الأصول عند مالكية الحنابلة وجماعة الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، حقيقة لغوية أزكى يعني أفضل يعني كذا، أو حقيقة شرعية ما يكون فيه أزكى إلا إذا كان حلالا مباحا ليس مما يكون حراما. إذا دار بين هذا وذاك قدمنا الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. عندنا الصلاة لها حقيقة شرعية ولها حقيقة لغوية. حقيقة شرعية بأن التعبد إليه عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. في الحقيقة اللغوية معناها الدعاء، فنقدم الحقيقة الشرعية لأن هو ده الأصل، نقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية. طب إذا دار بين الأمرين نرجح ونغلب الشرعية. طب إذا لم يكن حقيقة شرعية حملنا على الحقيقة اللغوية، حملناه على الحقيقة اللغوية. نعم.
قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، قال مسألة أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة.
يمكن أن ندخل هنا قاعدة أخرى ألا وهي إذا كان اللفظة احتمال أكثر من معنى ولا تعارض بينها نحملها على كل المعاني. يعني ما المانع أن نقول أزكى طعاما مما هو أفضل وأجود وأن يكون حلالا مباحا؟ ما المانع ونحملها على الأمرين من جهة الأفضل أفضل. مثل ما أقول لك الآن شوف لي أفضل حاجة في المطاعم وكذا أهتالي أفضل شيء، معلوم أنه أفضل شيء من جهة الأشهى وفي نفس الوقت من جهة كونه مباحا، لأنك لو جئت لي بأعلى شيء من جهة الشهوة ولكن واللذة لكن ليس بحلال سأردك به. فهنا قد نقول بهذا هذه القاعدة أولى، هذه القاعدة أولى أن اللفظ إذا احتملت أكثر من معنى ولا تعارض وأن السياق يحتمل كل هذا أننا نحمله على على هذا الأمر، نحمله على هذا الأمر على جميع معاني، فنقول أزكى هنا تحتمل هذا وذاك. شوف كذا أبي حيان وابن كثير. نعم شوف أبي حيان وابن كثير في أزكى. ابن الجوزي شوف أزكى ابن الجوزي. نعم نعم نعم
قال ابن الجوزي
نعم
قال أزكى طعاما وللمفسرين في معناه ستة أقوال، أحدها أحل ذبيحة قاله ابن عباس وعطاء وذلك
يعني يعود إلى الحلال كوني حلال. نعم
قال وذلك أن عامة أهل البلد كانوا كفار. الثاني أحل طعاما قاله سعيد ابن جبير وقال الضحاك وكان أكثر أموالهم غصوبا، وقال مجاهد قالوا لصاحبهم لا تتبع طعاما فيه ظلم ولا غصب. الثالث أكثر
ده بيعود إلى الحقيقة الشرعية. الثالث أقوال الآن يعود إلى الحقيقة الشرعية. نعم
الثالث أكثر قاله عكرمة
أكثر
نعم
بعيد.
الرابع
أزكى طعاما أكثر طعاما. نعم
الرابع خير أي أجود
تمام
قاله قتادة.
نعم.
الخامس أطيب قاله ابن المسيب ومقاتل، والسادس أرخص قاله يمان بن رياب.
بعيد أيضا أرخص هذا بعيد، ولكن هو يدور بين حقيقة شرعية ولغوية. شرعية أي أنه أطيب من جهة الحلال، ولغوية أي أنه أفضل من جهة الحسن.
قال
وهنا الشنقيطي رحمة الله عليه رجح أن اللفظ إذا ضرب بين الحقيقتين اللغوية الشرعية نقدم الشرعية، لكن نقول لو أعملنا قاعدة الجمع بين المعاني غير المتضادة ونقول يحمل على كل هذا فهو أفضل، فنقول أزكى من جهة الحلال وأزكى من جهة الحسن. نعم.
قال ابن قتيبة وأصل الزكاة النماء والزيادة.
لا لا لا، ليس المراد هنا في هذا الأمر، وإنما الأفضلية ونفسه مساواة فلا من فجور قال أفلح من زكاه، وليس هو مجرد وليس النماء والزيادة، ليس يرجع إلى هذا المعنى، ما يرجع إلى معنى أزكى هنا معنى الأفضل والأحسن. نعم نعم.
قال الشيخ السعدي
أيوة،
قال من فوائد الآية قال ومنها جواز أكل الطيب والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، لقوله فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك، ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروا بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبراء بتناولها.
نعم، يعني هو ابن السعد الآن مال إلى الحسن والجودة. نعم ابن كثير أطيب. تمام، ما زكى منكم من أحد. نعم. قال أفلح من تزكى. نعم. إيه وما المراد من أكثر ولا أرخص؟ لكن كما قلنا يحمل على المعنيين، يحمل على أزكى من جهة الحل فليكون حراما ومن جهة الطيب. الطيب الحلال. نعم نعم. لأنه قيل نعم.
وأيضا الألوسي بعد أن ذكر أيضا الأقوال قال وحسن الظن بالفتية يقتضي أنهم تحروا الحلال، والنظر يحتمل أن يكون من نظر القلب وأن يكون من نظر العين، وأي استفهام مبتدأ وأزكى خبره، والجملة معلق عنها الفعل الاستفهام.
ما فلقل تحمل على الاثنين طالما ما في تضاد، تحمل على الاثنين. أنا وأنت الآن بنقول الآن روح هات لنا أفضل حاجة في السوق تعال، أزكى شيء في السوق تعال، ها هتجيب إيه؟ هذا الوضع معروف كده الوضع، هتجيب إيه؟ هتجيب ما جمع بين أمرين، الأمر الأول الأشهى والأجود والألذ، والأمر الثاني الإيه؟ الحلال. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجمكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال مسألة أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، لأن قوله عن أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجمكم أو يعيدكم في ملتهم ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم طواعيتهم، ومع هذا قال عنهم ولن تفلحوا إذا أبدا، فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر.
هذا ذكر شيخنا رحمة الله عليه وذكر في مواضع أخرى، وهذا تحتاج إلى تحقق، هل الإكراه مما اختصت به الأمة يكون هذا من تخفيف الآثار التي خفف الله عز وجل عن الأمة فيها، فأنه أباح لهم حال الإكراه النطق بالكفر وغير ذلك، لأن الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتب الذين تقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، فقد كان الإكراه ليس رخصة لهؤلاء، لكن مما خفف الله عنهم. من أين استنبط الشنقيطي هذا؟ يقول هؤلاء لو كان لهم عذر حال الإكراه لكان إذا أنهم اعتدوا عليه وأنهم كذا وكذا اعتدوا عليهم لنطقوا بالكفر تحصينا لأنفسهم، إنما هنا قال إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، لكن هذا من السياق ليس بقطعي، محتمل ومحتمل أنهم لا يريدون ابتلاء أنفسهم، لأن المكره الذي يحجز عن الهجرة هذا الذي يأخذ الرخصة، أما الذي يمكن الفرار لا يجوز له أن يستمتع بالرخصة. قال تعالى: إن الذين توفوا الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا تدنا سبيلا. فأنا ما أبتلي نفسي ويكرهني الكفار على الكفر وأنا قادر على أن أهاجر وأقول أنا لرخصة. من استطاع أن يفر فلا رخصة له، إنما رخصة تتعين ماذا؟ عند العاجز. فيكون هؤلاء أصحاب الكافية، هؤلاء الفتية، ماذا؟ أمكنهم الغرب، فلا يعرض نفسه لإكراه، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا إذا عدتم في ملتهم أبدا، ويمكنهم الهجرة، يمكنهم كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. فهذا ليس بيضاه. في مذهب إليه الشنقيطي رحمه الله تعالى، من أن ماذا؟ من أن الإكراه لم يكن عذرا عنده إلا أن يرد إجماع في هذا. والله لو ورد إجماع في هذا، أنا يا إخواني اللي بيقلقني الكلام، يعني أنا بصراحة مش عارف، أنا من نوع اللي ما بحبش أقف الدرس، مش عارف يعني، هو الواحد عايز يأخذوا اطلعوا الكلام، يعني المعنى أنا بتكلم في ده أنتوا مش مستشعرينه؟ المسألة دي مسألة هايفة، احنا مش عايزين بقى نتكلم يا اخواني. المسألة دي انت محتاجها انا مش محتاجها، زيك انا عارفها من سنين وانا بتكلم فيه. هلا فيا اخواني بارك الله فيكم، الا الكلام مدد يا اخي، حط رجلك في وشه يا اخي، عارف انك مش هتحطها لو انت معذور، انت كامل الادب، لكن كلام كلام كلام. انا ما اعرفش بيقطع افكار، مش عايز الكلام يطلع بس مباشر عشان يقولوا، بس هعمل ايه يعني، حاجه عجيبه، واعمل لي دكتور واعمل لي بيدرس بتاع، ما له مش دكتور، حاجه عجيبه. يا جت فيكم كويس ان جت فيكم، ولا كان حد؟ خلاص يا اخوانا، انا عايز يعني ايه استشعار بقيمه المساله. المساله احنا الان بنتكلم فين؟ في دي. تعرف دي ليه بقى؟ لانها ربط مساء، ربط مساء الحديث الذباب، الذباب في من قبلان ربط بهذا، مربوطة بهذا. نعمل ايه في الاكراه اللي هناك؟ مربوطة بمسألة الاكراه في الفعل والقول ولا بس في الاقوال مش في الافعال، مربوطة بالف مسألة يا اخوان بارك الله فيكم. فاحنا الان الشنقيطي بيقول هذه الاية ظاهرها ايه؟ ظاهرها ان الاكراه ده لم يكن ايه؟ قال مسألة اخذ بعض العلماء من هذه الاية ان العذر بالاكراه من خصائص هذه الام، على العين وعلى الرأس إذا ثبت نص أو إجماع. أما إذا كانت مسألة خلافية هذه بنرجح من خلاله. الموضع هذا هل يدل على هذا؟ ليس بظاهر. ليه؟ لأن هؤلاء ممكنهم الهرب، واللي بيمكنه الهرب هذا ما نقول إن يكون معذورا، أمكن الهرب خلاص. طيب لو بقوا في معهم ويمكنهم الهرب يبقى ليس هناك عذر في الإيه؟ في الإكراه. طيب لو أنه كان معهم، الوجه اللي بيقول الإكراه عذر أنه يقول لو عادوا إلى هؤلاء ولم يمكنهم الهرب وكذا، لو عادوا إلى هؤلاء وأكرهوا على الكفر وكفروا خوفا من الرجم وخوفا من كذا، فلن يكونوا معذورين، إذن سيكونون كفار لو وافقوه، ونحن لا نقدر على تحمل هذا. فمسألة يبقى البحث هنا مسألة هل الإكرام من خصائص هذه الأمة ومن جملة الأثار، لو ورد في ذلك الإجماع أو النص في ذلك ما في إشكالية، أما إذا لم يرد في هذا فنقول هذا أمر مظنون تحتمل الآية هذا وإن لم تكن ظاهرة، وقد لا تحتمله لأنه ليس بظاهر في هذا الباب. نعم.
قال قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم وما يعلمهم إلا قليل. قال أخبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة على اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فذكر ثلاثة أقوال على أنه لا قائل برابع. وجاء في الآية الكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالث هو الصحيح والأولان باطلان، لأنه لما ذكر القولين الأولين بقوله سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم أتبع ذلك بقوله رجما بالغيب أي قولا بلا علم، ثم حكى القول الثالث بقوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فأقره ولم يذكر بعده أن ذلك رجم بالغيب، فدل على أنه الصحيح.
يعني لما أبطل أقوالا وترك قولا دل هذا على أنه صحيح، ولو كان رجما بالغيب لألحق حكمه بحكم السابق. سيقولون ثلاثة ربعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم، لو لم يكن هذا صحيحا لدخل هذا فيه رجما بالغيب، فلما سكت عنه دل هذا على أن حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق. المنطوق رجما بالغيب، المسكوت عنه يبقى إذا ليس رجما بالغيب، فهذه قرينة على أن هذا القول هو الصحيح، فيكون سبعة وثامنهم كلبهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى رجما بالغيب، قال القرطبي الرجم القول بالظن، يقال لكل من يخرس رجم فيه كما رجم فيه كما قال زهير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. قوله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قال فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها جل جلاله وإن علموا بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من ذلك،
تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها عز وجل وإن علموا بها. قال ابن عباس أنا من ذلك القليل الذي علمهم كانوا سبعة، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. في تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها عز وجل وإن علموا بها. قال ابن عباس أنا من ذلك القليل الذي أعلمهم كانوا سبعة. أصل كلام الشنقيطي كده، أصل كلام الشنقيطي في أضواء. يعني يقول يعني فيه تعليم الناس أن يردوا علم الأشياء خالقها وإن علموا بها. أنت تسألني واحد زائد واحد أقول اثنان، تقول أن من النبي الذي بعث إلى هذه الأمة؟ أقول محمد صلى الله عليه وسلم. ألا أعلم؟ هل أقول علم ذلك عند ربي أو علمه عند الله أو كذا؟ طيب، فما معنى كلمة فيه تعليم الناس أن يردوا علم الأشياء خالقها وإن علموا بها؟ يعني علم ما سبق، لأن هو هنا قال قل ربي أعلم بعدته. طيب ربي أعلم بعدتهم ومع ذلك قال ما يعلمهم إلا قليل، إذن فيه قلة يعلمون. طيب الذين لا يعلمون يقولون العلم عند الله، والذين يعلمون يقولون بهذا العلم، فلا يقال الله أعلم وهذا خبر مقطوع به ولا شك، إلا من لم يعلم الشيء فيقول الله أعلم. الله أعلم، إذا جهل الشيء يقول الله أعلم، لكن إذا كان يعلمه يقول أنا أعلمه. ولهذا كان ابن عباس إذا سئل عن أي يقول على الخبير سقط، وكان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. اقرأ الأصل كده.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فأقره ولم يذكر بعده أن ذلك رجم بالغيب، فدل على أنه الصحيح. وقوله وما يعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم كانوا سبعة. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها جل وعلا وإن علموا بها، كما أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بمدة لبوثهم في قوله ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم أمره مع ذلك برد العلم إليه جل وعلا في قوله جل وعلا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض الآية.
يعني أصالة قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، ربي أعلم بعدتهم فلا تخرص، إلا من أعلمه الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء قليل. فنفصل بين هذا وذاك، يعني نقول فيما يجهله الإنسان يقول الله أعلم، طيب فيما علمه الإنسان في أدب وإرشاد وتوجيه وفي إخبار. أدب وإرشاد وتوجيه أن تقول فيما لا تعلمه قل ربي أعلم به، هذا أدب وإرشاد وتوجيه. يبقى قل ربي أعلم بعدة تعليم لمن لم يعلم الشيء يقول الله أعلم. تعلمون قصة موسى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس لما سئل موسى عليه الصلاة والسلام هل تعلم أحدا أعلم منك وكذا، فقال لا، فعاتبه ربه عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، إذ لم يرد العلم إليه. فقيل له بلى عبدنا خضر. إذن لو كان يعلم وقال كذا لما عوتب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ بن جبل كما في الصحيحين يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فهنا الآية تناولت أمرين الآن، الأمر الأول تعليم وإرشاد وتوجيه إلى أن من لم يعلم الشيء يفوض علمه إلى عالمه، قل ربي أعلم بعدته. طيب ثم إخبار أن الله قال بعدها وما ما يعلمهم إلا قليل. إذن أعلم الله عز وجل بعض عباده بذلك، يبقى لم يكن عندنا علم إلا ما أعلم الله عز وجل به، فقبل أن نعلم ذلك نفوض العلم إلى العلم. أما من علم فيقول بموجب علمه إذا كان يقطع بذلك، ولا يقول الله أعلم. فقوله في تعليم الناس أن يردوا علم أنتياج إلى خليقة وإن علموا به، يعني إن ما أدري ماذا مراده من هنا. المهم إحنا نفك مقامين هنا، المقام الأول من لم يعلم الشيء يرد علمه إلى علمه، طب من علمه يرده إلى علمه هو الذي علمه من الله. أنما إذا قصد إنه ما علم إلا مما علمه الله وما كان عنده علم إلا ما علمه الله، هذا معنى صحيح. يعني يقول ماذا وإن علموا بها أن الذي علمني ذلك إنما هو الله، أو علمني ذلك رسول الله، أو علمني ذلك السلف، أو علمني ذلك العلماء أو كذا. المهم متى أقول الله أعلم؟ فيما لا أعلمه. أما إذا كنت أعلمه ما أقول الله أعلم إلا في المسائل الاجتهادية، بعدما أجيب أقول والله أعلم، هذا بعدما أقول، هذا في المظنون. الصلوات كم؟ 5 صلوات، والله أعلم، هذا ما يصلح لأن الله أعلمني أنا 5 صلوات. واضح إخواني؟ الحج فرض ولا سنة؟ الحج فريضة، والله أعلم. لا، الحج فريضة أجزم. إنما في المسائل الاجتهادية، العمرة واجبة ولا مسنونة؟ الذي يظهر لي أنها واجبة، والله أعلم. يبقى هذا نعم.
بالدليل القطعي لكن بعد الإجابة يقول والله أعلم،
هذا لو يدخل فيها بعض المسائل الاجتهادية. إنما ما أنت تسألني، أنت تقول سؤاله ما عدد الصلوات المفروضة، أقول 5 صلوات بس، ما أقول والله أعلم. الآن أنا أفوض العلم في الله لماذا؟ ما وانت الان ما تجهل شيء، لان هذا مقطوع به. الله اعلمك، ان تقول والله اعلم، طيب تمام، والله اعلم، ها الله اعلم انا 5. ولذا لو قلت والله اعلم ما في مشكله، لكن والله اعلم هذا ما يليق مع المقطوع به. ما الفرق الله اعلم والله اعلم؟ هي 5 صلوات والله اعلم، اعلمني بذلك، تمام. او تقول هتقول 5 صلوات والله أعلم، أعلم إذا كانت 5 أو ليست ب5، هي 5 مقطوعة، الله أعلمنا أنا ماذا. ولهذا يرد علم ما لن تعلمه إلى عالمه. طيب بعد موت الرسول ممكن نقول الله ورسوله أعلم بعد موت الرسول؟ لا والله، فيها تفصيل؟ لا أقول لا ولا أقول لا. ها الكوني، يعني الآن احنا في عندنا درس اليوم، هل يبقى في درس غدا تقول الله ورسوله أعلم؟ لا، الرسول ما يعلم.
أما في الأمور الشرعية نقول الله ورسوله أعلم،
أما أمور شرعية فالنبي عالم جميع هذه الأمور الشرعية. نعم نعم. مين؟ يعني في مسألتين، في مسألتين بتتكلم فيه غير مسألتنا الآن، في مسألتين، مسألة دي هدي عام في تعليم الناس أن يوضعوا علم أشياء خلقها وإن علموا به، فهذا نقول إن علموا بها علما قطعيا فلا يردوا. طيب أما مسألة ابن عباس اجتهادي، مين اللي قال لك اجتهادي؟ فالآية إيه؟ وما علمهم إلا قليل، يبقى جاز ما أنهم يعلمون، ولا يكون العلم لمطابقة الواقع، كلمة العلم مش ما يظنون ما يجتهدون. وما يعلمهم إلا قليل، العلم لا يكون علما إلا إذا طابق الواقع، هذا يقال علم على وجه اليقين، هذا هو العلم. إذا وما يعلمهم قليل، إذن هناك من يعلمهم قطعا وجزم. نعم آه طبعا برضو ما هذا يعلمه، إما يعلم من الآية، إما يعلم تكون آية دالة نص على هذا، وما يعلم من السنة علمه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن العلم المضاف علم قاطعي. نعم
قوله
وإلا مش ابن عباس بس اختص بها، كثير من الأمة بيجتهد في الترجيح مثل ما قال الشنطيط. نعم الايه ليس بظاهر، ليس هذا بظاهر، رفع عن أمتي هذا ليس هذا بظاهر، يعني بظاهر يعني أنه قطعي، إنما هذا من جملة، لأن دي هتدخلنا في مسألة النسيان والخطأ. هل كانت الأمم السابقة تؤخذ بالخطأ؟ هل كانت الأمم السابقة تؤخذ بالنسيان؟ يعني محتمل، محتمل ومحتمل، لآخر البقرة ربنا تؤخذنا نسيان خطأنا قال قد فعلت، فهذا كله جيد، جيد لو ورد خلاف نرجح به، لو ورد إجماع خلاص يبقى هذا دليل الإجماع. نعم
قال رحمه الله تعالى ومن
هل الإكرام خصاص الأمة؟ شوف ها شوف الخطأ والنسيان، رفع الخطأ والنسيان والإكرام هل من خصاص الأمة؟ لا. نعم نعم
قال الشيخ خطيب رحمه الله تعالى وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم فيقول بعضهم
هذا محتمل، يعني هذا يحتمل أن هذه جملة الأصارة رفع الله عز وجل عن هذه الأمة. نعم
قال الشيخ خطيب رحمه الله تعالى وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم فيقول بعضهم اسمه يعني قطمير،
يعني الأقرب جهة الأدلة الأقرب، لكن نريد هل هي إجماع يعني شيء نطمئن إليه يكون قطعيا في هذا. نعم أو أنها اجتهادية. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وما يذكر المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم فيقول بعضهم اسمه قطمير ويقول بعضهم اسمه حمران إلى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته. ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فيها في بيانها شيء، والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه. واعلم أن ذكره جل جلاله في كتابه هذا الكلب في معرض التنويه بشأنهم يدل على أن صحبة الأخيار عظيمة الفائدة.
طب قد يقول قائل إذا كان اسم الكلب مما لا فائدة فيه فعلى ما علق الشيخ الشنقيطي هذا التعليق؟ نقول الجواب إيه؟ لتعليم الإنسان هذا المسلك تجاه هذه الأمور. قد يسأل الإنسان سؤالا لا فائدة فيه فيجيب الشيخ بجواب فيه التشديد على هذا السؤال، مثل هذا السؤال لا 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 إلى آخره، ذلك لا يسأل ولا يهتم بالإنسان ولا آخره، ثم يقول وهذه من فائدة هذا الجواب. شيخ العثيمين رحمة الله عليه سأله سائل سؤالا لا فائدة فيه ولا نفع فيه، فأجاب أن هذا لا فائدة فيه وعلى الطالب أن يشتغل بكيته وكيته وكيته وكيته، ثم قال وهذه من فائدة هذا الجواب، وهذه من فائدة هذا السؤال أقصد، وهذا الجواب من فائدة هذا السؤال. طيب السؤال إذا كان ما فيه نفع طيب أي فائدة حصلت؟ حصلت في أن الشيخ علم الناس أنه ماذا؟ أنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل عن الشيء الذي لا يترتب عليه عمل. فهنا أيضا الكلب قيل اسمه كيت وقيل اسمه كذا وقيل اسمه كذا، ثم قال هذا لا فائدة من البحث فيه والبحث عنها لا طائلة تحتوي ولا فائدة. يبقى استنبطنا من هذا فائدة، وهي أن ما سكت عنه الشارع فلا فائدة في ذكر، إذ لو كان هناك فائدة في ذكره تتعلق بفائدة لذكر الشارع إياه. وبعض الناس مولع بمثل هذه الأشياء، يترك قصة آدم وإبليس وكذا وما حصل، ويقف عند الشجرة التي أكل منها آدم، من أي نوع هي كانت، من أي نوع. كذلك أيضا قصة الكلب، الكلب ده اسمه تب ما لونه تب ما كذا كذا، ويترك القصة بما فيها. قصة سليمان يترك القصة يقف عند الخيل وأوصفها، يعني بالأوصاف التي لم يرد في الشرع إياها. فالإنسان يتعلم أنه لا يسأل إلا عما فائدة فيه. ولهذا بعض السلف كان يسأل أحيانا عن المسألة فيعلم السائل فيقول له أن وقعت هذه، فيقول لا، يقول اذهب حتى إذا وقعت تعالى نلتمس لك جواب، لأنه لا فائدة تحتها. بخلاف المسائل التي لم تقع ولكن لها تعلق بما وقعت، فيكون التوسع في الإجابة من باب ماذا؟ ما تحتاج إليه لو وقعت، فيكون عندك علم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فماذا قال؟ قال هو الطهور ماؤه، ها؟ الحل ميتته، الحل ميتته. طب هو ما سئل عن الميت، لكن هذا مما تحتاج إليه، فبدلا من أن تحتاج إليه ولا تجد من تسأل خذ هذا. فهذه مسائل تشقق من مسائل متعلقة بذلك مما فيه فائدة ونافع، مما فيه فائدة وإيه ونافع. مثلا بنشرح درس الفقه أمس، إذا التقى الختانان، الختانان موضع ختان الرجل والمرأة، تمام تمام، يعني إذا التقى الختانان، ختان موضع ختان عند الرجل بموضع ختان عند المرأة، تكلمنا هل مجرد التماس والالتقاء فقط ولا يحصل علاج أم لا. لم يأتي في النص مثلا شيء من التصريح في شيء من التصريح في هذا، بل قد جاء بظاهر النص الصحيح أي وإذا مس الختان الختان، فهذا قد يرجح لمجرد المس. لكن جاء في حديث عائشة الآخر عند الترمذي إذا جاوز يرفع مثل هذا الاتفاق. فقد نقل ابن قدامة رحمة الله عليه الاتفاق على أنه إذا اقتصر الأمر على مس الختان الختان غير علاج أنه لا يستوجب غسلا، إنما الذي يستوجب الغسل العلاج. الشاهد بل أريد أن أقوله، فأنا طرحت مسألة قلت طيب لو التقى الذكر بالذكر وفرج المرأة بفرج المرأة، هل يوجب غسل أم لا؟ هذه قد يقول قائل يعني وكيف هذه قد يكون مثل ما يكون في السحاق، السحاق بين النساء هذا محرم؟ محرم، لكن محرم حكم. طب هل يستوجب غسلا؟ إذا لم يحصل إنزال هل يستوجب غسلا؟ ويكون هنا إذا التقى الختانان هيقول لا، بناء على إنه إيه؟ ليس الالتقاء إنما العلاج وما في علاج. يبقى مثل هذه المسائل قد تطرح وإن كانت محرمة من ماذا؟ وإن كانت محرمة بهذا، لكن يحتاج هذه المسألة أيضا. لكن التحريم شيء، لكن هل يستوجب هذا الاغتسال ولا لا؟ فتشقيق المسائل مبنية على الموجودة مما يتعلق بها عمل، مما يتعلق بها عمل، هذا أمر صارت عليه الشريعة. أما ما لا طائل تحته وما لا نفع فيه فالإنسان لا يسأل فيه ولا يحرص على السؤال فيه. نعم نعم نعم، إذا التقى الختان يستوجب الوضوء لكن لا يستوجب الغسل. نعم
شيخنا، واعلم أن ذكره جل جلاله في كتاب هذا الكلب ليس موجود في الأصل.
نعم،
واعلم أن ذكره جل جلاله في كتابه هذا الكلب في معرض التنويه يعني ليس موجود في هذا الموضع في الأصل، إنما موجود في موضع غير.
سبق معنى صح؟
نعم، هو الذكرون محرم، وإنما الشيخ يعني أكمل كلام في تتميم الفائدة، قال وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى.
يمكن ذكر في مصنفات أخرى, يمكن في دفع
ذكر, يعني ذكرها في السابق, هو أقحمها هنا في كلام الشيخ, يعني ليست تابعة في هذا الكلام, إنما الشيخ ذكرها في موضع سابق. قال رحمه الله تعالى وعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسمائه أن قصة أصحاب الكهف وأسمائهم وفي أي محل من الأرض كانوا كل ذلك لم يثبت كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في القرآن. وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم أن ما يرويه أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات. الأولى
في هذا حكم الإسرائيليات. نعم.
الأولى في واحدة منها يجب تصديقه, وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه,
فيكون التصديق تابعا لشرعنا, شرعنا جزم به بأن نصدق. النبي ذكر عن أخبار بني إسرائيل ما ذكر, ذكر النبي عن بني إسرائيل بالأسانيد الصحيحة يجب القطع به. ذكر الصحابة عن بني إسرائيل بالإسناد الصحيح إلى الصحابة لا يلزم الجزم به, إنما هي تحكى ولا نصدقها ولا نكذبها حتى لو صح السند إلى الصحابة. صحة السند إلى الصحابة شيء, وصحة السند إلى الرسول شيء, لأن الرسول إذ يخبر يخبر بوحي, وأما الصحابي إذ يخبر يخبر عن بني إسرائيل, يخبر عن أحد بني إسرائيل, وقد يكون صادقا وقد يكون كذبا. واضح يا إخواني الفرق؟ تاني أحد يفرق لنا متى يكون هذا الذكر عن بني إسرائيل حجة ونجزم به؟ نعم, إذا جاء في شرعنا كتاب وسنة أخبر بذلك يبقى نجزم بهذا. طيب إذا صح عن السند عن الصحابي عن بني إسرائيل لا نجزم به, قد وقد نجزم بأن ابن عباس قال ذلك عن بني إسرائيل, إنما أن بني إسرائيل صدقوا بهذا أو لا الله أعلم. ما سكت الشارع عنه نقول الله أعلم, إنما ما جزم الشارع بنفي ننفي أو بصدقه نصدقه. نعم.
قال الثانية وفي واحدة يجب تكذيبه, وهي ما إذا دل القرآن والسنة أيضا على كذبه. قال الثالثة وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق, كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في صحيح البخاري.
يبقى إذن وهذا فك إشكال مهم جدا, لأن البعض الحقيقة بيتصور إذا صح الإسناد الصحابي يقول هذا إسناد صحيح, فبيعتبر أنه ماذا يعني أن الأثر صحيح فيجزم بما فيه ويقول هذا صدقه شرعنا. كلمة صدقه شرعنا أو نفاه شرعنا بما يكون بما في الكتاب والسنة الصحيحة. واضح؟ لأن مثلا أحيانا يثبت الإسناد إلى الصحابي أو كذا وهو ممن يحدث عن بني إسرائيل وتكون في أشياء غير لائقة الشارع ردها, بخلاف ما قاله الرسول. الرسول ذكر قصصا كثيرا, قصة الأقرع والأبرص وكذا, قصة الغلام والراهب, هذا كله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم, ما ذكره الله عن أخبار بني إسرائيل في القرآن, كل هذا نؤمن به ونصدقه. نعم.
قال وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سنة تصديق لا تصديقه ولا تكذيبه.
لا تصدقه ولا تكذبه.
لا تصدقه ولا تكذبه. وبهذا التحقيق تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة الصحيحة التي توجه بأيدي بعضهم زاعمين أنها في الكتب المنزلة يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص الوحي الصحيح التي لم تحرف ولم تبدل والعلم عند الله تعالى.
ولهذا لا نفسر بهذه الأخبار كتاب الله, قاعدة كتاب الله لا يفسر بالأخبار الإسرائيلية, إنما هذه نستأنس بها وكذا, لكن لا نفسر بالقرآن, نفسر القرآن بالقرآن, فسر القرآن بالسنة، فسر القرآن باللغة، فسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. إنما لا يفسر القرآن بأخبار بني إسرائيل. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تأتي بأخبار عن بني إسرائيل ولو كانت صحيحة إلى الصحابي، تفسر بالقرآن؟ لا. قصة داود عليه الصلاة والسلام، قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، هذا القصص تفسر بالقرآن؟ لا تفسر بالقرآن. ناهيك أن يكون فيه ما يتعارض مع مقام الأنبياء وفضل الأنبياء، فقد نسبوا الأنبياء ما يتورع عنه الفاضل من هذه الأمة. نعم.
قال قوله تعالى ولا
هذا، إذا كان الطعن واضحا وإذا كان الطعن ظاهرا ما يرويه، إنما ما يرويه هؤلاء يظنون، الراوي يظن أنه من القسم المسكوت عنه، من القسم المسكوت عنه الذي أذن له في التحديث به، لأن النبي ما أذن إلا بهذا القسم، لا تصدقوا الكتاب ولا تكذبوا وقولوا آمنا بالله وما أنزل إليه، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا القسم أذن به. نعم. إنما مما يقال الطعن فيه باجتهاد، هذا قد يجتهد الصحابي على خلاف هذا، يكون اجتهاده أن هذا مثلا ما يتعارض مع المقام، ولهذا أشار لهذا ابن كثير في بعض المواضع، قال مما يرويه عن السلف هذا أنهم يظنون أنه من القسم المأذون لهم فيه، هات عبارة ابن كثير، من القسم المأذون لهم فيه. نعم.
قال قوله تعالى ولا تقولن شيئا إني فاعل ذلك غدا، قال غدا ما يستقبل من الزمان لخصوص الغد، ومنه قول زهير وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي.
نعم. وفي نبي أعلم ما في غد، لما قالت الجريات فقال نبي اتركوا هذا وقل بقولكم، يبقى الغد ما يستقبل، وقد يكون بعد 100 سنة، غدا ستعلم، مو بغد اللي هو بعد اليوم، لا خصوص الغد المعروف إلا إذا دل دليل على ذلك، سأتيك غدا، يبقى غدا معروف اليوم الغد المخصوص، لكن ستعلم غدا عاقبة هذا، يبقى غدا خصوص الغد ولا فيما تستقبله من زمان، فيما تستقبل. نعم. نعم. إلى أن قال من القسم أدوني فيه. هات. قال أخبروا مع ثلاثة أقسام، فمنها ما علم صحته بما دل عليه الدليل من كتاب أو سنة الرسول، ما قال أو قول صحابي، لأن لغاية ما عند الصحابي بيروا عنه، إلا إن انضاف إليه شيء آخر يقول سمعته من رسول الله مثلا. طيب، ومنها ما هو مسكوت عنه، فهو المأذون في روايته بقوله عليه الصلاة والسلام حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب، فلا تصدقون ولا تكذبون، وهذا الأثر ومن القسم الثاني أو الثالث يقول فيه نظر. فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث اللي هو مسكوت عنه، يبقى هذا باجتهاد الصحابي يظن أنه من القسم المأذون له في التحديث، فيقول فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا والله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم إلى آخر ذلك. نعم.
قال قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال رحمه الله تعالى إن
قلت ولا تقول لنا شيئا فعلا ذلك غدا إلا يشاء الله، فيه أن الإنسان لو عزم على الفعل وملابسة وكذا فيقول إن شاء الله، يقول هنا ماذا؟ إن شاء الله سأتي غدا، يعزم على الفعل وكذا يقول إن شاء الله، إنما إذا كان يقصد إخبارا ولا يعزم على فعل فللعثيمين تفصيل في هذا، يعني يقول مثل هذا لا يلزم في أن تقول إن شاء الله، إنما إذا أردت العام حتى تفسير عثيمين لهذا السياق. يبقى في فرق بين واحد جزم بالفعل ولا تقول أن شيء إني فاعل مستأفعل على وجه الإخبار ولا يجزم بالمجيء والفعل، هذا لا يلزم فيه المشيء. إنما لو جزم بهذا، لو جزم بالفعل وملابسة إني فاعل ذلك غدا فهذا يقول فيه المشي، هذا أولا. طيب بحث ثاني وهو ماذا؟ وهو أهمية وثمرة الاستثناء، أن الإنسان لا يحنث إذا قال هذا، ما يحنث لو قال والله لأتينك إن شاء الله ولم يأتي فهذا لا كفارة عليه. إلا إذا قصد بذلك التورك وليس الاستثناء. طيب لو قال، لو لم يقل إن شاء الله فإنه يكون مخالفا للسنة في هذا، ولا ترتب عليه ما ترتب إذا كان حنث بيحنث وكذا وكذا. طيب بعد ذلك هل لو أن يقول إن شاء الله متى ما ذكر واذكر ربك إذا نسيت، أخذ منه بعض أهل العلم ومنهم ابن عباس وغيره أنه متى ذكر استثنى. طب ما فائدة الاستثناء ولو بعد سنة؟ لا يرفع هذا الحنث واليمين وكذا، ولكن يكون امتثال للأمر، واذكر ربك إذا نسيت، فهو تذكر فيقول إن شاء الله. العثيمين رحمة الله عليه يقول ويستفاد من قوله إني فاعل أنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل فإن ذلك يلزم أن يأتي فيه بالمشيئة. يعني لو قال لك صاحبك هل تمر عليه غدا فقلت نعم، هذا إخبار، قلت إنك ستمر، لكن هل هذا خبر أو أنه سيقع ولابد؟ الجواب هذا خبر. أما إذا أردت أنه سيقع ولابد فقل إن شاء الله. يعني إذا أردت به القطع بهذا ستأتينا هل تمر علي غدا، إذا أردت القطع بهذا فقل إن شاء الله. أما إذا قلت نعم وقد تأتي وقد لا تأتي ما جزمت بهذا فلا يلزمك أن تقول إن شاء الله. أما إذا أردت أنه سيقع ولابد فقل إن شاء الله. وجه ذلك أن الأول خبر عما في قلبك، والذي في قلبك حاصل الآن، خبر عما في قلبك أي إن ماذا أن سأتي خبر عما في قلبك، وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا يكون. انتبهوا لهذا الفرق. إذا قال الإنسان سأسافر غدا فإن كان يخبر عما في قلبه سأسافر غدا مجرد خبر بس، سأسافر غدا ناوي سافر، هذا ناوي، فلا يحتاج إلى أن يقول إن شاء الله. ليش؟ لأنه خبر عن شيء واقع. أما إذا كان يريد بقول سأسافر أن ننسى أنشه سفر وسافر فعلا فهنا لابد أن يقول إن شاء الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا، ولم يقل إني سأفعل بل قال إني فاعل، فلا تقول شيء مستقبل إني فاعله إلا مقرونا بمشيئة الله. طيب مثل هذا المعنى لا يحرره إلا علماء ولا يحرره طلبة علم. أقول بقى أنت كنت ناوي خبر ولا ناوي كذا؟ لا، لأن الغالب ما هو يا إخوان أن كل من يقول لك لا أتي والله لا أتي أنك إن شاء الله أنه عازم على ملابسة الفعل، هذا هو الغالب، ولهذا تفتيه بموجب هذا. إذا لم يأتي تقول عليه كفارة يمين، ليه؟ لأن عقد القلب على هذا. إلا أن يقول بقى إيه، أنا قلت له هجي لك إن شاء الله وكذا، وأنا أو قلت له هجي لك مثلا وحلف، ولكن عم في نفسي لا، يعني طالب علم تفتي بما يكون. لكن مثل هذه المسائل قد تخفى، فهذه مسائل يعني تحرر علميا أما من جهة عملية الناس ما يعرفون عن هذا شيء. فلو قال قائل لأتينك غدا والله لأتينك غدا إن شاء الله أو سوف أتيك غدا إن شاء الله ولم فإذا لم يأتي فلا شيء عليه. أما إذا ما قال إن شاء الله فترتب عليه الكفارة، إلا إذا وقال أنا أقصد كلام العثمين، أنا مذاكر كلام العثمين وأنا كنت أقصد إخبار عامة في نفسي فقط، لست أقصد الفعل ذات. إن قال لك هذا خلاص قل أنت على مذهب ابن عثيمين. نعم. ولهذا أنت بترتب عليه، في فرق أنك ترتب عليه اليمين، ترتب عليه اليمين، وبين أنك أنت تدله على الفعل. أما يجي تعلمه، تعلمه قل له احلف بالله، احلف بآيات الله، ما يحتاج تضع يدك عن المصحف، لأن المصحف هذا فيه مخلوق وغير مخلوق. تمام؟ يبقى في فرق بين مقام تعليم ومقام ترتيب حكم. واحد يرفع المصحف أنه لا يأتينك غدا، تمام، ولم يأتي هترتب عليه الكفار. نعم. الخدمة ما أدري هذا يعني ما أول اسم يعني من تم ما إحنا من بلد واحد يعني الخدمة شو يعني لو صارت عرف أن يقصد المصحف أو نعم نعم.
قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال رحمه الله تعالى إن قلت سأفعل غدا كذا ونسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت بعد ذلك فقل إن شاء الله، مسألة والتحقيق الذي
لكن هل ينفعك المشيئة في رفع الحنث لو أنت كنت حالف؟ لا ما ينفعك. المشيئة التي تنفعك هي ماذا؟ هي ماذا؟ المتصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى
هل هذا ينفعك يا كامل؟ كامل هل هذا ينفعك؟ ينفعك هذا؟ بتتكلم يعني؟ نعم. عن ايه؟ نعم. خالف ما بحس الإكراه يعني ولا ايه؟ ايه قال ايه؟ قال ايه؟
يقول ولن تنجحوا اذا ابدا اي ان دخلتم فيها حقيقة ولو بالكره والإلجاء لن تفوزوا بخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. ووجه الارتباط على هذا ان الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان الى استحسانه والاستمرار عليه. وبما ذكر سقط ما قيل ان اظهار الكفر بالاكراه مع ابطال الايمان معقول في جميع الاسماء، فكيف رتب عليه عدم الفلاح ابدا؟ يعني انهم دخلوا حقيقه بعدما اكرهوا استحسنوا الكفر فدخلوا فيه.
هو بيقول كده، بيقول يبقى هنا مش الاكراه اللي هو عندنا، الاكراه عندنا ان لم تفعل قتلناك، لكن ممكن يكون هنا ايه؟ الالزام. فاليوم هيلزمون باعتبار المخالطة والواقع، وغدا سيستحسنون، وغدا سيحسنون. بس هذا الكلام أيضا يعني ليس بظاهر، لأن احنا الآن هل يلزم في فعل الكفر الاستحسان؟ ما يلزم. هو لو أكر على الكفر إن قصدوا الكفر حقيقة يفعل الكفر، فهذا في شريعتنا حتى إذا لم يكن إكراه الملجئ بل إنك خائف، لأن في فرق علم بين الخوف والإكراه. الخوف خوف منهم يضربوك زوك ما أدري إيه كذا، يأخذون أموالك، يطردونك من الأوطان فتكون معهم، وهم يطالبونك بهذا الكفر وكذا، لكن من غير إكراه اللي هو إن لم تفعل قتلناك. أما إذا كان الإكراه بالمعنى لو عندنا إن لم تفعل قتلناك وفعل، علة الاستحسان ليست باللازم، يبقى هي هاتبة ديت على إيه؟ على أساس هو ونحن نخالطهم وهم يلزموننا ويهدنوننا فنضطر إلى الكفر فنفعله، ثم بعدك يقول نستحسنه. فهل الألوس هنا لما قال بالاستحسان هل سبق قبلها كفر أم لا؟ أعد العبارة، يعني هل سبق كفر حقيقي ولا مجرد ان هم يعني يطلبون؟ ها فين؟ اي او يعيدكم ولن تفلحوا إذن ابدا، اي اذا دخلتم فيها حقيقه ولو بالكره والالجاء لن تفوزوا بخير لا في الدنيا ولا في الاخره. ووجه الارتباط على هذا ان الاكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان الى الاستحسان والاستمرار عليه. طيب هنا الاكراه معتبر ولا لا؟ وبما ذكر سقط ما قيل ان اظهار الكفر بالاكراه مع ابطان الايمان، ان اظهار الكفر بالاكراه مع ابطان الايمان معفو في جميع الأزمان. إن إظهار الكفر بالإكراه مع إبطان الإيمان معفو في جميع الأزمان، يبقى في الزمن ده ليس معفوا عنه. طيب ليس معفوا عنه، يبقى هنا ماذا؟ الإكراه على الكفر قد يكون سبب لاستدراج الشيطان. طب هو لما يكفر وده غير معفو عنه كفر الآن بمجرد إتيان ولا ما كفر؟ يعني هو الآن يقول ان الاكراه على ان الاكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان الى استحسانه والاستمرار عليه. هل مجرد فعل الكفر مع الاكراه هنا وليس عندهم هذا عذر هيستوجب كفرهم، ولا اذا استحسنوه هيستوجب كفرهم؟ يعني مجرد الفعل هيستوجب الكفر؟ ليه؟ لا عذر له، هم يخافون من هذا. انما هو يقول بقى قد يكون سبب استدراج الشيطان استحسانه والاستمرار، هذا زياده في الكفر. يبقى عندنا كفر وعندنا زياده في الكفر. فلما يقول هنا اي اذا دخلتم فيه حقيقه ولو بالكره والالجاء لن تفوزوا بخير لا في الدنيا ولا في الاخره، ده واضح مع اسقاط عذر الاكراه. خلاص يبقى انت فعلت ما لا يجوز لك، يبقى هنا ماذا؟ لن تفلح. أراد بقى قد يكون مراده أبدا، يعني أنك لن تتوب على اعتبار أنه لما أكرهت واستمررت على ذلك استحسنت، ولهذا لن يفلح أبدا من أكره على هذا، لأنه قد يجره الإكراه إلى الاستحسان فينقطع التوب. يبقى لكن بمعنى أبدا لا تعليق لوصف الكفر، يبقى هو كفر من أول ما فعل تمام، لكن قوله لن تفلح ابدا، لان الكافر اليوم قد يتوب غدا، هو يقول لا قد يجره ذلك الى الاستحسان، وبالتالي لا يكون هناك محلا للتوبه. وده معنى التأبيد، لانه بيقول ايه بقى؟ اي اذا دخلت في حقيقه ولو بالكره والالجاء لن تفوز بخير لا في الدنيا ولا في الاخره. وجه الارتباط على هذا اللي هو لن تفلح اذا ابدا، اللي كان هيقول ولن تفلحوا، لكن اذا ابدا ان الاكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان الى استحسانه والاستمرار عليه. وبما ذكر سقط ما قيل ان اظهار الكفر بالاكراه مع ابطان الايمان معفون في جميع الازمان، فكيف رتب عليه عدم فلح ابدا؟ ولا حاجه الى القول بان اظهار الكفر مطلقا كان، ولا حاجه الى القول بان اظهار الكفر مطلقا كان غير جائز عندهم، ولا إلى حمل يعيدوكم في ملتهم على يميلوكم إليه، ولا حاجة للقول بأن إظهار الكفر مطلقا كان غير جائز عندهم، ولا إلى حمل يعيدوكم في ملتهم على يميلوكم إليها بالإكراه وغيره فتدبر. ولا حاجة إلى القول بأن إظهار الكفر مطلقا كان غير جائز عندهم، يعني من غير إيه؟ أن إظهار الكفر مطلقا كان غير جائز عندهم، يعني بإكراه ولا بغير إكراه، ولا إلى حمل يعيدكم في ملتهم على يميلكم إليها بالإكراه وغيره فتدبر.
لم يكفروا بمجرد
لا، ما هو بيقول الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه. وفي أول المقال قال إن دخلتم فيها حقيقة ولو بالكر والإرجاء،
يعني أنتم أردتم الكفر حقيقة، قصدتم الكفر وأردتموه، ليس من أول الإكراه أنتم أكرهتم على الكفر وأنتم غير راضين، إلى هنا لم تكفر، بعد أن استحسنتم الكفر ودخلتم فيه فاسدين من هنا كفرتم.
ووجه إثبات على أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان استحسان السمرائي، وبذكر سقط ما قيل ان اظهار الكفر الاكراه مع ابطال الايمان معفو في جميع الازمان. سقط ما قيل ان اظهار الكفر بالاكراه مع ابطال الايمان معفو في جميع الازمان، هو بيرد هذا، فكيف رتب عليه كذا؟ ولا حاجه الى القول بان اظهار الكفر مطلقا كان غير جائز عندهم، ولا الى حمل عيدكم التي على يميلكم اليها. يعني الحقيقه كلام انا ما يظهر للتدبر يعني مراده فيه. نعم، يعني كأنه يؤخذ من فحوى يعني كلامه ان مسألة الإكراه نفسها يعني ليس هناك دليل ظاهر على ان الإكراه كان معفوا عنه عنده، يبقى هنا كلام الألوسي ان يميلوكم الى هذا. نعم، ايوه، يعني هو بينفي ان يكون رفع الاكراه موجود، يعني هو ينفي ان الألوسي القول بان الاكراه لم يكن عذرا عندهم، لانهم لو دخلوا فيه حقيقه هيصير كفر، واخد بالك، بمعنى الاستحسان، يعني هما قد يكرهون فيستحسنون او يدخلون حقيقه، وده لا إشكال فيه، لأنه حتى المؤمن حتى عندنا المسلم لو دخل في الكفر حقيقة وانشرح صدره بالكفر فليكن الإكراه له عذرا في ذلك. إنما قول الشنقيطي رحمه الله أنه يريد أن يقول أن هذا مما لم يكن له عذر فيه، فخافوا إن عادوا أكرهوهم وكفروا ولو بالظاهر وقلبهم مسلم بالإيمان أن هذا لا يعذرون فيه، لا يعذرون، وأن الإعذار لم بالإكراه لم يكن عنده، يبقى على أي حال دخلوا في الكفر وأظهروه كفروا ولو كانت القلوب مطمئنة بالإيه؟ بالإيمان. هنا الألوسي بيقول لا، هينضاف إلى ذلك الاستحسان، يعني إذن صار القلب منشرح، إذا صار منشرحا أو دخلوا حقيقة هيبقى هنا هو محل الكفر. نعم،
قول موسى ايضا عذره موسى.
نعم، في ايه قول موسى عذره في ايه؟ لا ده بالجهل، بالجهل قال لهم قوم تجهلوه، كما قال بعض انهم لو فعلوا لكفروا ولكنهم جاهلوا. نعم،
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: مسألة والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح إلا مقترنا بالمستثنى منه، وأن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين.
هو اللي بيصح، اللي بيصح رفع الحنث به لابد يكون متصل، لكن هل يتنافى هذا مع ذكر الله إذا ذكرت؟ فإنك لا تنتفع به في رفع الحنث، ها، ولكن تنتفع به في ماذا؟ في امتثال الأمر، ولهذا حكي ذلك عن ابن عباس. نعم، قال ابن عباس اي معروف، لا يقول يعني ذكر اثر ابن عباس. نعم، اي ما هو لازم، لازم يكون متصل حتى يرفع، لابد يكون متصل. اللهم الا اذا حصل انقطاع به بما لا يعد يعني فاصلا في العرف. نعم،
قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: يحكى عن المنصوري أنه بلغه أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يخالف مذهب ابن عباس المذكور، فاستحضره لينكر عليه ذلك، فقال الإمام أبو حنيفة المنصور: هذا يرجع عليك، إنك تأخذ البيعة بالأيمان، أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه.
سبحان الله، يعني كان المنصور بيقول إيه؟ وماذا يعني ينفع أن يستثني بعد فترة، فيقول هذا يرجع عليك، لأنك أن تأخذ البيعة، تأخذ بيعة بالأيمان، أفترض أن يخرج من عندك فيستثنوا فيخرج عليك؟ يعني كان يجوز الاستثناء إذا كان إيه منفصلا، جوز إذا كان منفصلا. طيب إذا كنت جوز إذا كان منفصلا يبقى لهؤلاء أن ينكثوا البيعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة فيما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في صحة الاستثناء المتأخر في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. فإن قيل فما الجواب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما نسب إليه من القول بصحة الاستثناء المتأخر؟ فالجواب أن مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على قوله إنه سيفعل كذا غدا، ولم يقل إن شاء الله، وبين له أن التعليق بمشيئة الله والذي ينبغي أن يفعل، لأنه تعالى لا يقع شيء إلا بمشيئته، فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول فإنه يقول إن شاء الله، ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة، ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته، فنتيجة هذا الاستثناء هي الخروج من عهدة تركه
الموجب للعتاب السابق، لأنه أتى به، لا أنه يحل اليمين، يحل يعني ينفع فين؟ في رفع الحنف. يعني تقول والله لا أفعلن ذلك غدا، ولم تقل إن شاء الله. طيب ثم غدا قلت إن شاء الله ولم تفعل، عليك كفارة ولا معي كفارة؟ عليك كفارة، مع أنك قلت إن شاء الله، لأنه منفصل. طيب إذا ما الفائدة؟ نعم، بس يقول قل إن شاء الله لتخرج من عهدة الأمر أن تقول إن شاء الله، فأنا امتثلت الأمر قلت إن شاء الله، وإن لم ينفع في الرفع فيكون عندي انفكاك جهة بين امتثال الأمر والترتب على هذا الأمر. امتثال الأمر أقول إن شاء الله متى ما ذكرت واذكر ربك إذا نسيت. طيب وأما ما يتعلق بالرفع فله شرط، يبقى عندنا انفكاك جهة. ما يلزم من تجويز قول إن شاء الله لك أن يكون هذا رفيعا الحنف؟ لا، ما يلزم. فلهذا قال: ويكون قد فوض الأمر إلى ما لا قال بشيء. فنتيجة هذا الاستثناء هي الخروج من عهدة تركه الموجب للعتاب السابق، لا أنه يحل اليمين، لأن تضاركها قد فات بالانفصال، لأن تضاركها قد فات بالانفصال. هذا هو مراد ابن عباس كما جاز به الطبري وغيره، وهذا لا محظور فيه ولا إشكال. يعني إن كنت تظن أن كلام ابن عباس هيرفع الحنف، لا، هذا فيه إشكال، إنما يرفع العتاب. فأكون من جهة قد امتثلت ومن جهة أخرى لم ينفع في باب إيه؟ في باب آخر. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى.
نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: رد العلم إلى الله لا ينافي العلم، بدليل أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم من مدة لبثهم في قوله ولبثوا في كهفهم، ثم أمره برد العلم إليه في قوله جل جلاله: قل الله أعلم بما لبثوا.
يعني هذا إيضاح للمسألة السابقة. هات الأصل. رد العلم إلى الله لا ينافي العلم، بدليل أن الله أعلم نبيه بمدته، فقال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. يعني قل الله أعلم بما لبثوا، فما يعلمهم أحد إلا بإعلام الله وقد أعلمكم الله. هل يؤخذ من هذا رد العلم إلى الله مع العلم أيضا ما زال الأمر فيه نظرا؟ لأن المراد من الآية إيه؟ الله قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم ما لبثوا. لو سئل إحنا علمنا، الله أعلمنا بأنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. طيب قل الله أعلم بما لبثوا، أعلم بما لبثوا، فلم يعلمه أحد منكم إلا بإعلام الله، فلما أعلمنا الله به كيف نرد العلم إلا نسبة بس؟ فنقول علم هذا كان من ربنا سبحانه وتعالى. إنما أقول الله أعلم، الله أعلم أنهم لبثوا 300 سنين وزادوا 9، يبقى الإشكال في هذه النقطة، ولهذا ما ندري مرد الشنقيطي. رد العلم إلى الله لا ينافي العلم، لا ينافي العلم. إن قصدنا رد العلم الله نسبة العلم كان من الله، أننا ما علمنا إلا من قبل الله صح، إنما حين أسأل فأجيب أقول لبثوا 300 سنين وازداد جسعا والعلم عند الله. نعم أنا علمته.
نعم هو أعلم منكم به ليس على سبيل الشك، يعني ليس هو الذي يعلم.
ما الفائدة؟
ليس فيها نفي أننا نعلم.
ما الفائدة؟ ما الفائدة؟
الفائدة يعني كأنه يقول الله كلامه حق وهو أعلم منكم به.
أيوة ما هو ما في مشكلة يقول شوف مع العلم، مش أنت بتخاطب غير الذين يشككون. هنا رد العلم إلى الله لا ينافي العلم بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثه. طيب أعلم مدة لبثين، فأقول إن كان الوجه هو أننا علمنا ذلك من علم الله عز وجل بما علمنا الله عز وجل به، وأن مرد هذا العلم كان إلى الله لا إلى غيره، على وجه الإخبار فنعم، على وجه الإخبار فنعم الله عز وجل أعلمنا بهذا. طيب فيكون معنى ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا خالفك أحد في هذا وإذا شك أحد في هذا وإذا تماروا في هذا فقل الله أعلم بما لبثوا، وقد أعلمنا أنهم لبثوا 300 سنين، فلن نقدم علما على علم الله. فهذا لا إشكال فيه، هذا المعنى لا إشكال فيه. لكن كلامه هنا وكلامه في السابق أيضا لما قال في تعلم الناس أن يردوا علم شيء إلى خالقها وإن علموا به، هذا ما زال فيه إهام. نفصل بين مقامين، بين مقام أنني علمت والعلم من عند الله عز وجل، العلم من عند الله، وأقول الله أعلم بذلك وقد أعلمنا بهذا ولا خبر لنا إلى معرفة ذلك إلا من عند الله وقد أخبرنا بهذا، ما في إشكال. إنما أقول لبثوا 300 سنة وزاد 9 والله أعلم، أنا علمت الآن أعلمني الله. شفت كلامنا كثير في هذا، إن الحقيقة هو الشنقيطي يعني كرر هذا، فما ندري ما مراده بهذا. لا مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. نقرأ 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 هات هذا كلام، اقرأ كلام
الشنقيطي في الأصل.
لا أيوة
قال رحمه الله تعالى ولقيل أن يقول قوله عنهم ربكم أعلم بما لبثتم يدل على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم.
نعم.
ولقائل أن يقول قوله عنهم ربكم أعلم بما لبثتم يدل على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم والله تعالى أعلم. وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافي العلم بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله ولبثوا في كهفهم الآية، ثم أمره برد العلم إليه في قوله قل الله أعلم بما لبثوا الآية.
أيوة لمن كلام طويل. هذا لمن يخاطب، ممن يشكك في هذا أو كذا وشكك في هذا، فيقال لهم الله أعلم بما لبثوا. أما بالنسبة للنبي، أما بالنسبة للنبي يقول الله أعلم بما لبثوا، أعلمه الله بما لبثوا. ابن كثير يقول ولبثوا، وقوله قل الله أعلم بما لبثوا أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله فلا تقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا. صح، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو ما أطلعه الله عليه من خلقه. وهذا الذي قلنا عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغيره، ده واضح أصلا. وقال قتادة في قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا قول أهل الكتاب، وقد رد الله بقول قل الله أعلم بما لبثوا. قالوا في قولة عبد الله وقالوا ولبثوا، يعني نسبة القول إليهم، يعني أنه قاله الناس وهكذا قال، كما قال قتادة مطرف بن عبد الله. وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنه لبثوا 300 سنة من غير 9 يعنون بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قرن قال وازدادوا 9، وظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فيحتج بها. لا منقطعة ماشي، من قطع الإسناد ماشي، يبقى هذا الكلام صحيح. يعني لو أنه قلنا هذا كلام أهل الكتاب يبقى نسبة الكلام لأهل الكتاب هنقول فعلا الله علم ما لبث، لأن ما عندنا علم من الله. لكن لما نقول كما هو القول الأول أن الله أعلم بما لبثوا، تمام، فنحن وقد أعلمنا الله بذلك، فنجزم بالعلم بهذا ولا نرد علمه إلى عالمه بعد أن علمنا، إلا على وجه الخبر أنه ما كان لنا علم بهذا إلا من عند الله عز وجل. فالقول الأول واضح، قل الله أعلم بما لبثوا، أي إن سئلت عن لبثهم وليس عندك علم بذلك وتوقيف فلا تقدم إذن، ده كلام صحيح. طب عندي علم وتوقيف أجزم به وأقطع. ابن الجوزي يقول في الكلام قولان، أحدهما أنه حكاية عما قال الناس في حقهم وليس بمقدار لبثهم، قال ابن عباس والسلعي فقال لو كانوا لبثوا ذلك لما قال قل الله أعلم بما لبثوا، وكذلك قال قتادة، هذا قول أهل الكتاب. والثاني أنه مقدار ما لبثوا، قاله عبيد بن عمير ومجاهد والضحاك وابن زيد، والمعنى لبثوا هذا القدر من يوم دخولي إلى أن بعثهم الله وأطلع الخلق عليه. نعم، قال ابن عثيمين قال قل له عمل لبثوا، لكن هذا القول وإن قاله بعض المفسرين فصواب خلافه، وأن قول لبثوا من قول من؟ من كلام الله الشيخ، من قول الله، ويكون قوله قل الله أعلم لبثوا من باب التوكيد، أي توكيد الجملة أنهم لبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9، والمعنى قل الله أعلم ما لبثوا وقد أعلمنا أنهم لبثوا كم؟ 300 سنة وازدادوا 9. فعلى كل حال اللي يعنينا من هذا أن ما أعلمنا الله به نجزم به ولا نقول الله أعلم، لأن الله أعلمنا، أما ما خفي علينا علمه فنرد علمه إلى الله. هذا هو، هذا هو. ولهذا فعاتبه ربه في حديث ابن عباس في الصحيحين إذ لم يرد العلم إليه. ليه؟ لأنه أنت ما أحط بأهل الأرض حينما سئلت هل تعلم أحدا أعلم منك، أنت ما قلت الله أعلم، فعاتبه الله على الله أعلم، كانت قصة موسى والخضر. إنما هنا الشيخ للمرة الثانية يكررها، يقول في تعليمه للناس أن يردوا علم شيء الخليقة وإن علموا بها، ما محل الرد إلى خالقه أنه مصدر العلم؟ صح. أنه تأكيد لهذا؟ صح. أنه تفويض؟ ليس بصح، بصحيح، ليس بتفويض، إذ أنا أجزم بأن هذا حاصل وواقع. نعم، نعم 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 نعم. لا، ونقع عن جرير الأول أظن، نقع عن جرير الأول. نعم، اقرأ.
قال قوله تعالى ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9، قال 300 سنة بحساب السنة الشمسية، و300 سنة وتسع سنين بحساب السنة القمرية،
يعني كل 30 سنة بتزيد سنة، بتزيد سنة، يعني غالبا، يعني تقريبا، يعني اللي عنده 60 سنة بالشمسية هذه يكون عنده بالقمرية هذه كم؟ 62، وهكذا. يبقى 300، نعم، يبقى 310 من 9 إلى 10 في أيام، يعني يجبر فيها الكسر. تمام، نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى أبصر به وأسمع، قال أي ما أبصره وما أسمعه جل جلاله، وما ذكره في هذه الآية من اتصاف جل جلاله بالسمع والبصر ذكره أيضا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يبقى أبصر به وأسمع، يعني ما أبصره وما أسمعه، هذا صيغة أفعل به، نعم، هذه من صيغ التعجب أيضا، يعني ما أبصره وما أسمعه، هذا من صيغ التعجب، ما أفعل وأفعل به. نعم،
قوله تعالى
وليس، وما ذكره هذه الآية من اتصال سمع البصر ذكر أيضا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أبصر به وأسمع، يعني ما أبصره وما أسمعه. نعم،
قوله تعالى،
نعم، ما في مشكلة عند الحاجة الشرعية، ما في مشكلة. عايز تكبر نفسك وفي حاجة شرعية، أقول لك مثلا في مكتبة بمليون جنيه لمن لا يقل سنه عن 62 سنة وانت في السعودية، خليها بالهجري عشان تاخد في المكتبة، انت عندك 60 مثلا، تمام. طيب عايز تروح تتجوز وسنك كام، احسبها بالايه. فما فيش مشكلة ان كان لمصلحة شرعية ليس لتحايل على وصول الى ما لا يحل لك، فرصة حقيقة، فرصة، نعم فرصة، يعني هذه تأرجح في التاريخ هذا قد ينتفع به الإنسان، يعني مثلا فيه فائدة وفيه كذا. قال لك مثلا احنا بنسمح الملك سلمان سامح بالحج مجانا على نفقاته لمن تجاوز 60، تمام. انت مثلا بالنصراني ما تجاوز 60، بهذا تجاوز 60، فتقول تجاوز 60 بسنتين، نعم.
قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحد، الحكم له وحده جل جلاله، لا حكم لغيره البتة. فالحلال ما أحله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه.
نعم، الحكم له وحده، لا حكم لغيره البتة. فالحلال ما أحل تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه. نعم، من هنا فمن شرع للناس حكما فإنه صار شريكا مع الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر. إن نسب هذا التشريع عن نفسه وأعطى نفسه الحق، هذا التشريع شرك أكبر. وأما إذا خالف الشرع وكذا حكم به، بدلا من أن يجلد الزاني سجنا لكنه لم ينسب ذلك إلى الله، فهو شرك أصغر. تابوا يا أخوان، يبقى ولا يشرك في حكم أحدنا، الشرك في الحكم هذا حاصل لمن حكم بغير منظر الله، لكن إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. أكبر في الأحوال التي تكون بأكبر، وأصغر في الأحوال التي تكون فيها أصغر. نعم.
قوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. قال: والأمر في قوله واتل شامل للتلاوة بمعنى القراءة، والتلو بمعنى الاتباع.
نعم، واتل شامل للتلاوة مع القراءة، والتلاوة بمعنى الاتباع، لأن التلاوة على قسمين: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. تلاوة حكمية بمعنى الاتباع، ويتلونه حق تلاوته، يشمل الاتباع. أتل ما أوحي إليك محتمل اللفظ والاتباع. نعم.
قوله تعالى: لا مبدل لكلماته. قال: لأن أخبارها صدق وأحكامها عدل فلا يقدر
أحكمها.
لأن أخبارها صدق وأحكامها عدل فلا يقدر أحد على أن يبدل صدقها كذبا، ولا أن يبدل عدلها جورا.
نعم، يعني تبديل إيه؟ تبديل شرعي، ولهم قد يبدلونها أصلا بما يفعلونه، لكن لا مبدل للكلمات من جهة الشرع، فالله حكم بهذا ولن يتبدل هذا. نعم.
قوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا. قال: يخبر جل جلاله أن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يجد من دونه ملتحدا، أي مكانا يميل إليه ويلجأ إليه إن لم يبلغ رسالة ربه ويطيعه.
نعم، ويطيعه. قوله يعني لا ملجأ من الله إلى إليه. ولن تجد من دونه ملتحدا، من دون الله ملتحدا، يعني من تميل إليه وتلجأ إليه. نعم.
قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين كعمار وصهيب وبلال وابن مسعود ونحوهم، لما أراد صناديد الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم عنه ويجالسهم بدون حضور أولئك الفقراء المؤمنين.
نعم.
قوله تعالى: ولو طعما أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع.
فيه الأمر بصحبة الأخيار ومجالسة من يذكر الله عز وجل والأتقياء النجباء. نعم.
قوله تعالى: ولو طعما أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. قال: ومعنى اتباعه هواه أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشر كالكفر والمعاصي.
نعم.
قوله تعالى: وكان أمره
فرضا. أنه لا يجوز اتباع أهل الأهواء ولا السير معهم. نعم.
قوله تعالى:
ولو طعما أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى أغفل الله قلبه عن ذكرنا، اتبع هواه، فصار نتيجة ذلك أمره فرطا.
قوله تعالى وكان أمره فرطا، قال وأظهر الأخوات في معنى هذه الآية الكريمة عندي أن معنى قوله فرطا أي متقدما للحق والصواب نابذا له وراء ظهره.
نعم.
قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، المراد من هذه الآية الكريمة ليس هو التخيير وإنما المراد بها التهديد والتخويف.
لا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر للأسف يستدل بها دعاة التقريب وكذا ويجعلنا للتخيير، أي أنك مخير بين هذا وذاك والعياذ بالله. كيف إنسان يخير الكفر والإيمان؟ من اعتقد هذا كفر، لأن هذا فيه إبطال للقرآن كله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كيف يكون مخيرا بهذا؟ نعم.
قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،
لكن الحقيقة هم الغالب أن هؤلاء لا يسوون بالكفر والإيمان، لكن يريدون أن يقولوا حرية اعتقاد. سيب الناس اللي يكفر يكفر واللي يسلم يسلم، في حرية اعتقاد، ما أحد يقبل أحد، الدين بين العبد وبين ربه، فالناس أحرار في اختيار ذلك، وإن كان الله يحاسب الكافر في الآخرة بالنار. نعم.
قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قال والمراد بالظالمين هنا الكفار بدليل قوله قبلها ومن شاء فليكفر.
ولهذا هذا الوعيد يبين أن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنها ليست لماذا؟ للتخيير وإنما للتهديد. نعم.
قوله تعالى إن أعتدنا للظالمين نارا، قال وقد تقدم كثير إطلاق الظلم وقد تقدم كثرة إطلاق الظلم على الكفر في القرآن كقوله إن الشرك لظلم عظيم وقوله والكافرون هم الظالمون،
فدل هذا على أن الكفر كفران والشرك شركان والنفاق نفاقان والظلم ظلمان والفسق فسقان وهكذا. نعم.
قوله تعالى إن أعتدنا للظالمين نارا، قال الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير محله، ومن أعظم ذلك وضع العبادة في مخلوق.
نعم.
قوله تعالى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، قال المراد والسرادق في الآية فيه للعلماء أقوال مرجعها إلى شيء واحد وهو إحداق النار بهم من كل جانب.
نعم.
قوله تعالى إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، قال فإن قيل أي إغاثة في ماء كالمهل مع أنه من أشد العذاب، وكيف قال الله تعالى يغاث بماء كالمهل؟ فالجواب أن هذا من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن، ونظيره في كلام العربي قول بشر بن أبي حازم غضبت تميم أن تقتل عامرة يوم النسار فأعتبوا بالصيلمي، فمعنى قوله أعتبوا بالصيلمي أي
أرضوا
بالسيف، يعني ليس لهم منا إرضاء إلا بالسيف.
نعم. هذا باب التهكم، ويستغيث يغاث بماء كالمهل، وهل هذا يغيثهم؟ لا، هذا زيادة في عذابه. طيب نقف هنا عند ودخل جنته.